أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كانت المسألة وهي أن أولاد الأولاد يقومون مقام أولاد آبائهم أولاد، وقلنا أن المسألة مسلمة هي أن الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدم الآباء، إلا أن الكلام في كيفية توريث أولاد الأولاد، هل أنهم يقومون مقام آبائهم في الإرث، يعني أولاد البن يرثون إرث البن وأولاد الإبن يرثون إرث الإبن، أم أنهم يرثون بأنفسهم، أي هم يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين. قلنا المشهور فتوى ورواية ذهبوا إلى أن أولاد الأولاد يرثون ما يرثه الآباء، يعني أولاد البن يرثون إرث البن وأولاد الإبن يرثون إرث الإبن، إلا أن السيد المصطفى قدس الله نفسه وتبعه جمع على ذلك قالوا بأنهم يرثون بأنفسهم في الذكر حظ الأنثيين، واستشهدوا باستشهادات من الكتاب العزيز وقد بينا ذلك. ثم جاء الشارع وبين جملة من الروايات التي تبين أن أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد مقام آبائهم. هنا يستطيع صاحب القول الثاني أي السيد المصطفى ومن تبعه أن يستشهدوا على مثل هذه الروايات بأن يقولوا أن هذه غزت بيان أن أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد يقومون مقام آبائهم، إلا أنها تبين لنا كيفية قيام أولاد الأولاد مقامها، لأن هذه الروايات جاءت لتبين لنا، يعني جاءت جوابا للسؤال يقول هل أن أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد، هل أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، أن أولاد الأولاد يقومون مقام الآباء. الجواب لم يكن، هذه الروايات لم تبين لنا كيف يقوم أولاد مقام الآباء، الكيفيات لا تبين لنا، هذه الروايات لا تبين لنا الكيفية وإنها تبين لنا أصل الإرث أن هؤلاء يقومون مقام هؤلاء. والسيد المصطفى ومن تبعه لا يختلفون في هذه المسألة مع القول الأول المشهور فتوى ورواية. السيد المصطفى أيضا يقول أن أولاد الأولاد يقومون مقام الآباء ويقومون مقام أولاد الأولاد يرثون ما يرثه الأولاد، إلا أن الكلام في كيفية هذا الإرث. المشهور يقول أنهم يرثون ما يرثه الآباء، السيد المصطفى يقول لا، بنفسهم يرثون، بأنفسهم يرثون بلا واسطة. فإذا هذه الروايات لا تشير لنا إلى كيفية الإرث، وإنما تبين لنا أصل الإرث أن هؤلاء يقومون مقام هؤلاء، أما كيف يقومون هؤلاء مقام هؤلاء فالروايات ساكتة عن هذا المعنى. وهذا الاحتمال إذا جاء فضل الاستدلال بهذه الروايات، قول معروف عندهم إذا جاء الاحتمال فضل الاستدلال، يعني إذا جاء احتمال في هذه الرواية بأنها بصدد بيان هذا المعنى، بصدد بيان أصل مسألة الإرث، لا بصدد بيان أصل لا بصدد بيان كيفية الإرث، إذا لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات على ما يدعيه المشهور من أن أولاد البنت يرثون إرث البنت وأولاد الإبن يرثون إرث الإبن وهكذا. قال فإن قيل لا دلالة للروايات على المشهور، طبعا هذا المستشكل صاحب القول الثاني لو قال فإن قيل لا دلالة للروايات على المشهور لأن قيامهن، يعني قيام البنات التي جاءت في الرواية بنات الابنة أو بنات الابن، لأن قيامهن مقامهم، أي مقام الابنة والابن والآباء، لأن قيامهن مقامهم ثابت على كل حال في أصل الإرث. صاحب القول الأول والقول الثاني متفقان في هذه المسألة أن هؤلاء يقومون مقام أولئك، هذا لا يختلف فيه الأول عن الثاني، إنما الاختلاف في كيفية هذا القيام، ولا يلزم من هذا منه أي من هذا القيام، ولا يلزم منه القيام في كيفيته أي في كيفية الإرث. فإذا بناء على ذلك يمكن أن يشكل في مثل هذه الروايات، وإن احتمله أي وإن كان هناك احتمال أن هذه الروايات هي بصدد بيان الكيفية، إلا أنها ليست ظاهرة في هذا المعنى، هي بصدد بيان أن هؤلاء يقومون مقام أولئك، أما أنها تبين كيفية هذا القيام ليست في صدد ذلك، وإن احتمل هذا المعنى هذا محتمل، إلا أنه ليس ظاهر عرفا حتى يمكن التمسك به. وإذا قام الاحتمال كما يقولون، وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال، هذا الاحتمال الذي نقوله وهو أن أصل هذه الروايات في صدد بيان أصل الإرث لا في صدد بيان كيفية الإرث، وإذا قام الاحتمال لم يصلح لمعارضة الآية التي قالت للذكر مثل حظ الأنثيين، لم يصلح لمعارضة الآية الدالة بالقطع والنص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا هذه الروايات التي أردتم بها أن تخصصوا عموم الكتاب العزيز لا يمكن الاستدلال بها، فإذا لا بد أن نرجع، هذا المستشري يريد أن يقول صاحب القول الثاني، إذا لا بد أن نرجع إلى قول المقرر. قلنا الشارع أجاب عن ذلك، قلنا الظاهر من قيام الأولاد مقام الآباء والأمهات تنزيلهم منزلتهم لو كانوا موجودين مطلقا. الشارح يقول أن هذه الروايات وإن كان هذا الاحتمال الذي تقولون وارد، إلا أنه الظاهر من هذه الروايات تريد أن تقول أن هؤلاء يقومون مقام أولئك، بمعنى أنه ينزل أولاد الأولاد منزلة الأولاد، فكأنهم يفرض أن الأولاد مباشرة موجودين باعتبار أن أولاد الأولاد امتداد للأولاد. فإذا كأن هذه الروايات تريد أن تفرض لنا أن أولاد الأولاد كأنهم يقومون مقام الأولاد، فكأن الأولاد مباشرة موجودين، فكما أن الأولاد بأنفسهم للذكر مثل حظ الأنثيين ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى أولاد الأولاد. فإذا أولاد البنت يأخذون حصة البنت، وأولاد الابن يأخذون حصة الابن مطلقا في جانب الذكورة وفي جانب الإناث. قال قلنا الظاهر من قيام الأولاد مقام الآباء والأمهات، ما هو الظاهر من هذا؟ هو تنزيلهم أي تنزيل الأولاد، تنزيلهم منزلتهم أي منزلة الآباء لو كانوا الآباء موجودين. لو كانوا هذا الواو وجماعة فعل الآباء، لو كانوا موجودين، فكأن هذه الروايات تريد أن تثبت لنا أو تريد أن تبين لنا أو تفرض لنا أن الآباء كأنهم موجودين. فإذا كانوا موجودين فإذا ينتقل نفس ذلك الحكم إلى أولاد الأولاد. لو كانوا موجودين مطلقا، أي سواء ما يرتبط بالذكور أو الإناث، وذلك أي هذا التنزيل، أي أن أولاد الأولاد ينزلون منزلة الآباء، وذلك يدل على المطلوب، يدل على القول المشهور. هذا بالإضافة إلى عمل الأكثر، أي أن الأكثر من علمائنا وأصحابنا الإمامية عملوا بهذه الروايات وقالوا بهذا القول، لأنه في باب الأصول إن شاء الله تدرسون بأنه الأكثر إذا عمل برواية المشهور، إذا عمل برواية تكون تلك الرواية صحيحة عن عذاب نفسهم. ولو تعدد أولاد الأولاد في كل مرتبة، هنا مسألة ثانية، وهي أنه لو افترضنا أن أولاد البنت كانوا متعددين وأولاد الابن أيضا كانوا متعددين، تارة نفترضهم أي أولاد البنت وأولاد الابن، تارة نفترضهم جميعا متساويين، يعني أولاد البنت كلهم ذكور وأولاد الابن كلهم ذكور، فهنا لا إشكال ولا شبهة أن الحصة التي تأتيهم عن طريق الأب أو عن طريق الرؤية وزعوها فيما بينهم بالتوجيه. وأخرى نفرض أن أولاد البنت أو أولاد الابن مختلفين فيما بينهم، يعني بعضهم ذكور وبعضهم أناث. هنا يمكن أن نفترض صورتين. الصورة الأولى هي أولاد الابن إذا كانوا مختلفين، هنا لا إشكال ولا شك أن الحفظة التي تأتي من الأب يوزعونها فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. إنما الكلام في الصورة الثانية وهي لو كان أولاد البنت مختلفين فيما بينهم، بعضهم ذكور وبعضهم إناث. بعضهم ذكور وبعضهم أناث، هنا وقع القول فيما بينهم أو أنه صار هناك مجال لقولين. القول الأول قال أنهم يقتسمون هذا المال بالسوية، القول الثاني قال أنهم يقتسمون هذا المال للذكر مثل حظ الأنثيين. أما القول الأول فهو في أولاد البيت المختلفين، أما القول الأول وهو أنه يقتسمون المال بالسوية باعتبار أنهم يتقربون بالأم. وهناك في كثير من الحالات التي سيأتي الكلام عنها نجد أن المتقرب بالأم يتوارثون النصيب بينهم بالسوية ذكورا وإناثا، الذكر يأخذ نصف حصة الأنثى. وضربوا أمثل لذلك كما في الأخوال والخالات قالوا يقتسمون المال بينهم بالسوية، وكذلك الإخوة من الأم قالوا والإخوة والأخوات من الأم قالوا يقتسمون المال بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى لا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولما كان أولاد البنت وإن كانوا مختلفين ذكورة وإناثة فيما بينهم إلا أنهم يتقربون عن طريق الأم، إرثهم جاء إليهم عن طريق الأم، فإذا يقتسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى. هذا هو القول الأول ودليله. الشارع يقول أن هذا القول غير صحيح. لماذا؟ ويستدل على ذلك يقول أنهم يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين باعتبار أن عموم الآية للذكر مثل حظ الأنثيين في ذلك العموم محكم في هذا المجال. وأما ما تقولون أن من يتقرب بالأم لا بد أن يقتسم المال بالسوية، نحن ننكر عليكم. نرى في أولاد الأخت من الأب يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين مع أنهم يتقربون بواسطة الأم إلى الميت. أولاد الأخت للميت، أولاد الأخت يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا القول الأول غير صحيح. قال ولو تعدد أولاد الأولاد في كل مرتبة أو في بعضها، يعني لو كان في طرف واحد أو في طرفين أو في بعضها، فتثبت لفريق يقتسمونه بينهم كما اقتسم آباؤهم للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كان في طرف الابن أو في طرف البنت. وإن كانوا أي الأولاد المتعددون أولاد بنت أيضا يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا هو القول الثالث الذي قلناه على أصح القولين. لماذا؟ لعموم قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا العموم يشمل هذه الحالة. نحن عادي لوجود أدلة خاصة فيما قلناه بالنسبة إلى أولاد البنت وأولاد الابن، خرجنا عن هذا العموم إلا لوجود أدلة خاصة، وهنا لا يوجد دليل خاص على خلاف هذا العموم، فإذا نحن بهذا العموم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا معارض لها لهذه الآية أو لهذا العموم، ولا معارض لها هنا أي في هذه المسألة، بخلاف ما تقدم فإنه كان هناك معارض وهي الروايات الخاصة الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وقيل هذا هو القول الثاني، وقيل يقتسم أولاد البنت في السوية كاقتسام من ينتسب إلى الأم، مثاله من كالخالة والإخوة للأم، إن شاء الله سيأتي في الحالات والأقوال نجد أنهم يقتسمون بالسوية، وكذلك الإخوة والأخوات من الأم نجد أنهم يقتسمون بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى، لا أنه للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو القول الأول الذي ذكرناه ودليله، ويعارض أن يناقش هذا القول، قال ويعارض بحكمهم، أي المخالف، ويعارض بحكمهم باقتسام أولاد الأخت للأب متفاوتين، أولاد الأخت للأب إذا كانوا ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، مع أنهم يتقربون إلى الميت بواسطة الأم. الرابعة، هذا إلى هنا انتهينا من المسألة الثالثة. هنا تأتي المسألة الرابعة، قال يعطى أن يعطى الولد الأكبر، الحظوة بمعنى الحظوة، يعطى أن يعطى الولد الأكبر أي أكبر الذكور إن تعددوا وإلا فالذكر من تركة الأبيه زيادة على غيره من الوراث بثيابه وخاتمه، أي يعطى بثيابه، هاي بثيابه جار ومجرور متعلق بالفعل يعطى، بثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه. هذه المسألة من متفردات علم الإمامية وأئمة أهل البيت، أن الولد الأكبر يعطى بهذه المسائل الأربعة التي أجمعت الطائفة أو أجمع العلماء على أن هذه المسائل يعطى بها الولد الأكبر. طبعا إذا كان هناك ذكور متعددين فالولد الأكبر يعطى هذه المسائل أو هذه الحاجيات الأربعة، أما إذا لم يكن هناك ذكور متعددين وإنما كان ذكر واحد فيعطى لذلك الذكر، سواء كان هو الأكبر أو لم يكن أكبر أخته، كان هناك بنت أكبر منه لا يعطى للبنت وإنما يعطى للولد لذلك الولد أي لذلك الذكر، وإذا كان الذكور متعددين فيعطى لأكبر الذكور. هذه هي المسائل الأربعة، وهذه الحاجيات الأربعة ما هي؟ الثياب والخاتم والسيف والمصحف. طبعا الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تشير إلى أمور أخرى غير هذه المسائل الأربعة، إلا أنه الاتفاق وقع على هذه المسائل الأربعة أنه يخفى بها الولد الأكبر. طبعا هناك جملة من المسائل التي سنبحثها تباعا. المسألة الأولى، أن الابن الأكبر الولد الأكبر عندما يخفى بهذه الحاجيات الأربعة هل يحظى بها على سبيل الوجوب أو يحظى بها على سبيل الإحظار؟ المشهور بين علمائنا وفقهائنا أنه يحظى بها على سبيل الوجوب لا على سبيل الإحظار، وإن ذهب البعض إلى أنه يستحب للورثة الآخرين أن يعطوا الابن الأكبر هذه الحاجيات، لا أنه يجب عليه، لا أن المشهور فيما بينهم أنه واجب. فلهذا نجد أن الشارع قال يستحبه. هنا طبعا هذه اللام الواردة في الروايات، أو الرواية الواردة في الحاشية، الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكره ورحله وراحلته وكسوته، طبعا هذه التي لم يذكرها، مثل ذكر الثياب والخاتم والسيف والمصحف، معه في الرواية يوجد أكثر من ذلك، يوجد السيف ويوجد المصحف والخاتم، هذه الأمور ذكرها، أما الكتب لم يذكرها، الرحل والراحلة لم يذكره، الكسوة أيضا لم يذكرها. قال لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور وهكذا. لأكبر ولده هذه اللام، هنا اللام قالوا تارة هذه اللام تقع في الملك وأخرى تكون للاختصاص وثالثة تكون للاستشفاق. طبعا هذه المسائل إن شاء الله في باب المكاتب اللي حرمة تدرس، أنه الملك ما هو فرقه عن الاستشفاق، الاستشفاق ما هو فرقه عن الاختصاص، الحق ما هو فرقه عن الحكم وهكذا، والحق ما هو فرقه عن الإيه وهكذا، هذه المسائل إن شاء الله في باب المكاتب تدرس. أما هنا فنقول بشكل مجمل أنه عندما نقول لأكبر ولده تارة أن هذه اللام يراد منها الملك، والمالك يستطيع حفظ الشيء الذي يتملكه بكل التصرفات الشرعية من نقل وانتقال وهبة ووصية إلى غير ذلك. وأخرى أن النعم يراد منها الاستحقاق كما في قوله إنما الصدقات للفقراء وإنما الصدقات للفقراء المسكين. هذه النعم قالوا نعم الاستحقاق، أي أن مورد استحقاق الصدقات هو ماذا؟ هو الفقراء والمساكين، فهذه النعم تسمى نعم الاستحقاق، فلهذا يستطيع الفقير أو المسكين أن يطالب بهذا الحق وأن يستفيد من هذا نعم الاستحقاق. واللام بعض الأحيان تأتي بشكل عام يسمى لام الاستخار، أي أنها لام مختص لهذا، كما نرى على أبواب المدارس الدينية أن هذه المدرسة الابتدائية لطلبة العلوم الدينية، أي مختصة بهم، لا أن طلبة العلوم الدينية يملكون هذه المدرسة، لا أنهم يستحقون هذه المدرسة، وإنما مختصة بهم. فلهذا قال، نقرأ العبارة الأول، قال: الرابعة يحبى أن يعطى الولد الأكبر، أي أكبر الذكور، بشرط أن إذا كانوا متعددين، وإلا إذا لم يكونوا متعددين وكان واحدا فيعطى للذكر سواء كان الأكبر أو لم يكن، من تركة أبيه زيادة على غيره، يعني بالإضافة إلى الإرث الذي يأخذه وإلى حقه من الإرث، بالإضافة إلى ذلك يحبى بهذه المسائل الأربعة أو الحاجيات الأربعة، زيادة على غيره من الوراث بثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه. وهذا الحباء وهذا العطاء من متفرجات علمائنا قدس الله أسرارهم، ومستند هذا الحباء روايات كثيرة عن حكمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام. والأظهر أن هذا الحباء وهذه الحبوة على سبيل الاستحقاق الذي ذكرنا، طبعا هنا لا يريد من معنى الاستحقاق مقابل تلك الأمور الثلاثة، يريد معنى الاستحقاق مقابل الاستحقاق، أي أنه على سبيل الوجود لا على سبيل الاستحقاق. والأظهر أنه على سبيل الاستحقاق، بأي قرينة أنا قلت أنه يريد من الاستحقاق الوجود؟ قال: وقيل على سبيل الاستحقاق، فإذن كأنه من عبارته أنه على سبيل الاستحقاق، أي بمعنى على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحقاق، وقيل على سبيل الاستحقاق. وفي الروايات ما يدل على الأول، أي على سبيل الاستحقاق على سبيل الوجوب. وفي الروايات ما يدل على الأول، أي أن الحبوة والحباء هو على سبيل الوجوب لا الاستحقاق، لأنه أي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، الضمير يرجع إلى الإمام، لأنه جعلها، أي في الروايات الها ترجع إلى الروايات، الضمير يرجع إلى الروايات، لأنه جعلها فيها، أي الحبوة، عفوا، لأنه جعلها أي الحبوة، جعلها فيها أي الروايات، فالضمير لأنه ترجع إلى الإمام، وجعلها ترجع إلى الحبوة فيها أي في الروايات، لأنه جعل الحبوة في الروايات له، أي للولد الأكبر. ثم قال: باللام المفيدة للملك، هذه اللام إما تفيد الملك، وإما تفيد الاختصاص، وإما تفيد الاستحقاق الذي شرحناه، في لأنه في سبوع الرواية قالت: وتسود لأكبر ولده، هذه اللام لأكبر، هذه اللام إما أنها لام الملك، وإما أنها لام الاستحقاق، وإما أنها لام الاختصاص، لأنه جعلها فيها له باللام المفيدة للملك أو الاختصاص أو الاستحقاق، هذه هي المعاني الثلاثة لله. والأشهر المشهور بين فقهائنا، أو الأشهر بين فقهائنا، وكان ذلك القول المقابل أيضا مشهور، والأشهر اختصاصه بها مجانا لإطلاق النصوص بذلك. يقول: الأشهر بين فقهائنا الإمامية أن المحبوب، يعني الولد الأكبر، عندما يحبى بهذه الحاجيات الأربعة يحبى بها مجانا، لا يقابل أن يؤخذ منه قيمتها، لأن هناك قول وهو قول حسب الظاهر أي احتياطي، تقول بأنه الولد الأكبر يحبى بهذه الحاجيات الأربعة، يعطى له، إلا أنه تحسب عليه قيمتها وتنقص وينقص من إرثه الذي لا. قال: والأشهر اختصاصه بها، أي الولد الأكبر، مجانا لا على سبيل القيمة، يعني لا تؤخذ منه القيمة، والأشهر اختصاصه بها مجانا لإطلاق النصوص بالحبوة أو بالحبار، أي أن النصوص مطلقة لم تقل لنا بأنه تعطى للولد الأكبر مقابل القيمة، فعندما لم تقيد بالقيمة فإذا يستفاد منها العموم والإطلاق. قال وقيل، طبعا ذاك والأشهر اختصاصه بها مجانا مقابل أي قول، مقابل هذا القول الذي هو أيضا مشهور، وقيل في القيمة اختصارا فيما خالف الأصل ونقص الكتاب على موضع الوفاء. القول الثاني الذي قال والأشهر، فكأن القول الثاني أيضا مشهور، القول الثاني يقول بأنه الولد الأكبر يقبى بهذه المسائل الأربعة أو بهذه الحاجيات الأربعة، إلا أنه تؤخذ قيمته، يؤخذ قيمته منه. لماذا؟ لأنه وقوفا فيما خالف الأصل على القدر المتيقن. الأصل أن هذا الولد الأكبر لا يختلف عن الآخرين، لا يختلف عن الآخرين من الذكور، فإذا كما أن هذا يأخذه من الإرث كذا من الإبن الأخير يأخذه من الإرث، فإذا الأصل أنه لا فرق بين هذا الوارث وذاك الوارث، فإذا أردنا أن نخصص هذا الوارث بشيء أكبر نحتاج إلى دليل، فإذا لم يوجد دليل فالأصل أنه لا فرق بين وارث ووارث آخر، هذا الأصل في المسألة. أما الكتاب فالكتاب قد بين وعين لكل وارث ما يرثه، ولم يبين لنا الكتاب أنه الابن الأكبر أو الذكر إذا لم يكن هناك ذكور آخرين معه الذكر يأخذ الحبوة، هذا أيضا لم يبين في الكتاب. على موضع الوفاء، المراد موضع الوفاء أن هذا متفق بين علمائنا أنه يعطى الحبوة وتؤخذ القيمة منه، أن هذا موضع الاتفاق فيما بينهم، فلهذا قال وقيل بالقيمة أي تؤخذ القيمة من المحبوب، وقيل بالقيمة اقتصارا فيما خالف الأصل، القمة أنه لا فرق بين هذا الوارث وأي وارث آخر، ونص الكتاب الذي بين لكل وارث ما يستحقه وما يأخذه على موضع الوفاء، فإذا نختصر على موضع الوفاء الذي هو يعطى الحبوة وتؤخذ القيمة منه. ثم جاء ليبين ما هو المراد من الثياب والخاتم والسيف والمصحف، قال والمراد بثيابه ما كان يلبسها الميت، أي ذلك الأب الميت، ما كان يلبسها أو أعدها للبس وإن لم يلبسها بعد، وإن لم يكن لبسها لدلالة العرف على كونها ثيابه ولباسه. انظروا أن هذه الملابس بعد جديدة ولم يلبسها إلا أنه عرفا محدد بثيابه التي يريد أن يلبسها، فالعرف ينسب هذه الثياب إلى ذلك الإنسان، يقول هذه ثياب زيد أو ثياب عمرو وإن لم يلبسها بعد إلا أنه أساسا أخذها وعدها لأن يلبسها، فالعرف يراها أن هذه من ثيابه. قال وثياب جلده على ما ورد في الأخبار، ثياب الجلد هي تلك الملابس التي كانت تلبس سابقا وخاصة في الزمان السابق اللي في عشة الحمامات ما كانت متوفرة، كانوا يلبسون في الملابس معينة تحت الملابس الظاهرية، حتى أنه هذه الملابس الظاهرية لا تتوسخ بسرعة، العرق والدهن والدهنيات وغيرها من الجلد تكون مرتبطة بذلك اللباس الداخلي لا أكثر، وهذا ما يسمى عندكم بثياب الجلد في الروايات أو ثياب جلده. وثياب جلده على ما ورد في الأخبار أيضا داخلة في الثياب، ولو فصلت الثياب ولم تكمل قياضتها ففي دخولها وجهان. الآن لو افترضنا أن هذا الإنسان الذي ما كان قد أخذ ملابس وفصلها إلا أنه لم يخيطها بعد، كانت عند الخياط ولم تفصلت إلا أنها لم تخيط، أو افرضوا أنه أعطيت الخياط لم تفصل ولم تخيط بعد إلا أنه أخذها بعنوان أنه يفصلها ويخيطها ليلبسها بنفسه، هنا هل أنها تدخل في عنوان ثياب الواردة في الرواية أو لا تدخل؟ قال هناك وجهان. لماذا لهذه الوجهين؟ الوجه الأول الذي يقول أنها لا تدخل، لماذا؟ يعني لا تدخل الثياب غير المفصلة وغير المخيطة أو المفصلة وغير المخيطة لا تدخل في ثيابه، لأن العرف كما يطلق لفظ الثوب يريد ذلك الثوب الذي فصل وخيط ووعد للبس، فإذا ذلك العنوان الذي هو ثوب لا يطلق على قطعة من القماش تحط على السفيد بعد لم تسيط بعد، فإذا عنوان الثوب لا يطلق على الثياب المفصلة غير المحيطة أو غير المفصلة وغير المحيطة، فبناء على ذلك لا تدخل في عنوان الثياب. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني التي يقول بدخولها هذا الإنسان عندما اشتراها كان قد اشتراها لأن يلبسها، افرضوا أنها لم تفصل بعد، افرضوا أنها لم تخير، وخاصة إذا فصلت، إذا كانت مفصلة يعني مفصلة لهذا الإنسان، فإذا عرفا يمكن أن يقال أنه هذه ثيابه وتنسب إليه، فهذا هو منشأ وشيء. قال ولو فصلت ولم تكمل خياطتها ففي دخولها في الثياب وجهان، لماذا؟ من إضافتها أي إضافة تلك الثياب المفصلة التي لم تخير، من إضافتها إليه أي إلى ذلك الإنسان بذلك أي بذلك التفصيل، وإن كانت لم تخيط بعد إلا أنه أخذها وفصلها إذن هي تنسب إليه. هذا وجه دخولها في الثياب. ومن عدم صدق كونها ثيابا بالإضافات المذكورة في عرفا باعتبار أنه مرادهم عندما يكون ثوبه يعني ما أعد للبس، هذا لم يعد بعد اللبس، فإذا هذا هو الوجه لعدم دخول هذه المسائل في ماذا؟ في الثياب. والأقوى أن العمامة منها أي من الثياب، من الثياب وإن كانت متعددة أو لم تلبس، إذا اتخذها له العمامة اتخذها لأن يلبسها إلا أنه أخذها لأن يلبسها إلا أنها لم يلبسها بعد، أو لم تلبس إذا اتخذها له، وكذا التراويل تعتبر من الثياب، وكذا التراويل تعتبر منها أي من الثياب. وفي دخول شد الوسط نظرهم، طبعا إذا كان شد الوسط المراد شد الوسط هو الحزام، وفي دخول شد الوسط نظرون، طبعا إذا كانت من الثياب يعني إذا كانت من القماش، أما إذا كانت من غير القماش أيضا يتم فيها نظر، أو أنه يمكن أن نقول بأنها غير داخلة. إذا كانت من القماش فيأتي فيها النظر أنها ثوب أو ليست بثوب أيضا بنظر العرف. هذه المسألة أكثر عرفية، يعني العرف دارة أفضل في زمان السابق كان يرى حاجة معينة ثوب الإنسان، إلا أنه تلك الحاجة في زمان لا يوضح لها أنها ثوب، فإذا المصادر تتغير من زمان إلى زمان آخر. فلهذا وقع الفقير النهض لا يدخل نفسه في هذه الجزئيات، ولا تسأل يرسل ضابطا والناس هم يطبقوها، إذا أشكل عليهم تطبيق بعض الضوابط أو تطبيق تطبيقها على بعض المصادر مثلا، كما تقرأ في كتاب الفتاح أن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته، هذه النفقة تختلف من زمان إلى زمان آخر. الفقيه هنا يدخل في تفصيلات أنه كيف ينفق وماذا ينفق ومقدار النفقة، هذه المسائل تحصل مسائل حرفية، تطبيقات والخارجية مصادقها الخارجية تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. النفقة التي تجب في قرية كذا بعيدة نائية تختلف عن النفقة التي تجب في عاصمة كذا، النفقة هنا شيء وهنا شيء. هذا فلي لا، الفقيه واجبه أن يعطي الضابط أن هذا الرجل أو الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، أما المصداق آلاف المقادير، مئات الآلاف من المقادير موجودة، هذا الفقيه لا بد كله يغير. قال قال وفي دخول شك الوسط نظر. أما الحذاء ونحوه مما يتخذ للرجل فلا يدخل باعتبار لا يصف عليه عنوان الثياب، وأما الحذاء ونحوه مما يتخذ للرجل فلا أي لا يدخل الثياب، وكذا لو كان المتخذ لشد الوسط غير ثوب. افرض أن الحجام كان لم يكن من القماش وإنما كان من شيء آخر أيضا لا يدخل الثياب. وفي بعض الأخبار التي وردت عن علمة أهل البيت، وفي بعض الأخبار إضافة السلاح والزرع والكتب والرحل والراحلة. السلاح هو معروف أيضا ينطبق مصادقه مختلفة من زمان إلى زمان آخر. افرضوا في ذات الزمان كان يملك سيف، في هذه الزمان يملك رشاش او يملك دبابة، هذا ايضا مصادقه مختلفة. وفي بعض الاخبار اضافة السلاح والدرع، في معنى الدرع بعضهم قالوا ان المراد من الدرع هو القميص، فاذا كان المراد من الدرع هو القميص الذي يلبسه الانسان فاذا يدخل في الثياب. اما اذا كان المراد من الدرع هو الدرع بالمعنى العسكري وهو ما يلبسه الانسان من الحديد على صدره حتى يتقي، في ذاك الوقت كان يتقى بها السهام او السيوف، فاذا لا يدخل في الثياب باعتبار الدرع الحديدي لا يسمى ثوبا. قال إضافة السلاح والدرع والكتب التي قرأنا في الرواية، الكتب بعضها أدخلته في الحفوة، والرحل والراحلة، في ذلك الوقت الرحل كان يطلق أو نعم أيضا يطلق على ما يوضع على ظهر الفرس أو الجمل أو أي حيوان آخر للركوب، هذا يسمى رحل. والراحلة بمعنى المركوب سواء كان فرسا أو جملا، وفي هذا الزمان سواء كان سيارة أو طيارة ايضا ما كنت يصدق عليه، هذا راحلته. فلهذا نجد واقعا ان الفقهاء هذه المسائل لم يدخلوها من مختصات، لم يجعلوها من مختصات الحقوى، وانما اختصوها بمسائل لو تعطى للولد الاكبر ايضا لا يضيع الورثه شيء، الثياب والخاتم والسيف والمصحف هذه لا اثر لها بذلك الشكل. اما لو قالوا بانه كل راحله تعطى وضع المسجد قيمتها 3 ملايين ثم تعطى يختص بها الكتب الاكبر، قال والراحلة. ولكن الأصحاب أعرضوا عنه، أي أعرضوا عن هذه المسائل التي ذكرت في الكتب في الروايات غير تلك الأربعة، وهي الثياب والسيف والمصحف والقاتان، وقصوها أي قصوا الحبوة وقصوها بالأربعة التي تقدم الكلام، مع أنها أي هذه الأربعة التي تقدم الكلام عنها، مع أنها لم تذكر في خبر واحد اجتمعت المعاني. فلهذا وجدت في الرواية التي قرأناها وإن ذكرت 3 منها سيف ومصحف وخاتم إلا أنه الثياب لم يذكر فيها، فلهذا قال أن هذه الأمور الأربعة لم تذكر في رواية واحدة وإنما جمعت من عدة روايات، لم تذكر في خبر مجتمعة وإنما اجتمعت في أخبار، أي أنها موجودة في عدة من الأخبار. والرواية الجامعة لهذه الأشياء صحيحة، أي التي جمعت هذه الأمور الأربعة أو هذه المسائل التي قلنا عنها أنها تدخل في الحبوة، هذه الرواية صحيحة، يعني نورد الاعتماد لا أنها ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها. والرواية الجامعة لهذه الأشياء صحيحة وظاهر الصدوق اختيار هذه الرواية لأنها صحيحة، لأنه أي الصدوق ذكر هذه الرواية الصحيحة، ذكرها في الفقيه أي في كتابه من لا يحفظه الفقيه الذي هو من الكتب الأربعة، لأنه ذكرها في الفقيه مع التزام الصدوق أن لا يروي في الفقيه إلا ما يعمل به. الصدوق رحمة الله عليه في أول كتاب من لا يحفظه الفقيه التزم بينه وبين الله، تعهد بأنه لا يدخل في هذا الكتاب رواية إلا ما يعمل بتلك الرواية. ومن هنا نجد أن جملة من علمائنا قدس الله أسرارهم ورحمة الله عليهم قالوا كل الروايات التي وردت في كتاب الصدوق كلها صحيحة، لأنه يقول هذه الروايات التي أنقلها في هذا الكتاب هي الروايات التي أعمل بها، فكأنه إذا كانت عنده صحيحة ويعمل بها. فلهذا قال وظاهر الصدوق اختيارها، ظاهر الصدوق مواقع الصدوق، يعني هذا الذي يستفاد من أول كتابه أنه لا ينقل رواية إلا إذا كان يعمل بها، وظاهر الصدوق اختيارها لأنه ذكرها في كتابه من لا يحفظه الفقيه مع التزام الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أن لا يروي في هذا الكتاب إلا ما يعمل به من الأخبار. ولم يذكر الأصحاب الدرع لم يذكر الأصحاب في الحبوة أو في المسائل التي يحفى بها الولد الأكبر، ولم يذكر الأصحاب الدرع مع أنه أي أن الدرع مع أنه ذكر في عدة أخبار، الدرع ذكر في عدة من الأخبار التي يحفى بها الولد الأكبر بالإضافة إلى تلك الأمور الأربعة. قال أن هذه الروايات أشارت إلى أن الدرع أيضا يحفى به، والاقتصار على ما ذكروه أولى، يعني ما ذكروه من هذه الأمور الأربعة هو أولى وأقوى باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه على خلاف الأصل، لأننا قلنا قبل قليل أنه لا فرق بين وارث ووارث آخر إلا إذا دل دليل. ومن حيث أن علماءنا قدس الله أسرارهم اجتمعوا واتفقوا على هذه الحاجات الأربعة، فإذا الاقتصار على هذه الأربعة يكون أولى وأقوى، إلا إذا تعارض هذا الاحتياط مع احتياط آخر. كيف يمكن ذلك؟ انظروا أن المحبو كان طفلا صغيرا لم يبلغ بعد، فهنا الاحتياط في حقه أنه أن يفتاط في حق الطفل لا أن يفتاط بالنسبة إلى الورثة البالغين. فهنا إذا تعارض هذا الاحتياط مع احتياط آخر فنرفع اليد عن هذا الاحتياط الأول، وهو أنه الاقتصار على الأربعة. قال والاقتصار على ما ذكروه، وهي المسائل الأربعة أو الحاجيات الأربعة، والاقتصار على ما ذكروه أولى وأحوط إن لم ينافي الأولوية التي ذكرناها أمر آخر، كأن كان المحبوب طفلا صغيرا فإذا لا بد من مراعاة جانبه. أما غير الدرع من آلات الحرب كالبيضة فلا يدخل قطعا. البيضة هي تلك ذلك الشيء الذي يوضع على الرأس ويوضع عليه القلنسوة، فلهذا إذا جاءت الضربة على الرأس أولا تأتي على القلنسوة وبعد ذلك تأتي إلى البيضة ومن البيضة تنتقل إلى الرأس، فكأنها هي تلك الحاجة التي توجد في داخل القلنسوة. أما غير الدرع من آلات الحرب كالبيضة فلا يدخل قطعا، أي لا يدخل في المسائل في الحاجات التي يحفى إلى الولد الأكبر، فلا يدخل قطعا. لماذا؟ لعدم دخول الدرع، لعدم دخول البيضة في مفهوم شيء مما ذكر من الثياب، يعني البيضة لا يطلق ليست مصداقا للثياب وليست مصداقا للكسوة وهكذا، فإذا البيضة ليست مصداقا لهذه العناوين التي وردت في الروايات والتي يرفع بها الولد الأكبر. وفي دخول القلنسوة والثوب من اللبن نظر. هنا مسألة أخرى، وهي هل أن القلنسوة تدخل ويرفع بها الولد الأكبر وكذلك اللبن؟ اللبن صوف معين ويحاف بشكل معين وينقع بشكل معين، وسابقا كان يستعمل هذا ايضا لمسائل الحرب باعتبار انه جدا قوي، يكون الانسان عندما يلبس الضربه عندما تاتي ضربه السيف اذا لم تكن قويه جدا لا تستطيع ان تؤثر في الانسان، على اي نحو اذا كان لابس ذلك اللبن، هل ان اللبن والقلنسوة داخل في مما يحفى به الولد الاكبر او ليس بداخل؟ قال فيه نظر. لماذا؟ وفي دخول القلنسوة والثوب من اللبن نظر. هذا النظر من اين ناشئ؟ من عدم دخولهما في مفهوم الثياب. الثياب لا يطلق على القلنسوة ولا يطلق على اللبن، وتناول الكسوة المذكورة في بعض الاخبار لهما. اذا منشأ النظر انه هما هذا القلنسوة واللبن لا يطلق عليهم الثياب، ولكن الروايات ورد فيها عنوان آخر وهو عنوان الكسوة، والكسوة يمكن أن تطلق على ماذا؟ تطلق على القلنسوة وعلى اللبن أيضا، فإذا منشأ النظر جاء من هنا أنه إذا أخذنا بعنوان الكسوة فيدخل فيها القلنسوة ويدخل فيها اللبن، أما إذا أخذنا عنوان الثوب فلا تدخل فيه هذه المسائل. ويمكن الفرق، هنا الشارح يريد أن يعطي فرقا بين القلنسوة والثوب من اللبن، بين القلنسوة واللبن. قال ويمكن الفرق ودخول الثاني دون الأول، أي يمكن أن يقال أن اللبن داخل في الثوب وفي الكسوة بخلاف القلنسوة فإنها غير داخلة في الكسوة، واستشهد على ذلك. قال ويمكن الفرق ودخول الثاني دون الأول بمنع كون القلنسوة من الكسوة، إذن القلنسوة ليست من الكسوة بخلاف اللبن فإنه يمكن أن تكون من الكسوة، ومن ثم لم يجزي في كفارة اليمين، المجزي فيها أي في الكفارة ما يعد الكسوة. في مسألة كفارة اليمين هناك قالوا بأن الإنسان إذا حلف على شيء ثم نقض ذلك الحكم بينهم ما هي كفارته؟ هل كفارته كفارة النذر أم كفارة شيء آخر؟ على أي الأحوال؟ الآن لا كلام لنا في كفارة اليمين ما هي، ولكن إحدى كفارات اليمين أن يفسو الإنسان الذي خالف الحلف وخالف اليمين أن يفسو. هنا هل يستطيع الذي حلف وخالف ذلك الحلف هل يستطيع أن يعطي لإنسان فقير قلم سوة يخالف فتاه بها؟ قالوا لا يكفي أن يعطيه قلم سوة، وهذا دليل على أن الكسوة لا تطلق على القلم سوة، بخلاف أن الكسوة تطلق على ماذا؟ تطلق على اللباد. فإذا بناء على ذلك يمكن أن يقال بناء على أن الكسوة من الأمور التي يحفى بها الولد الأكبر أن اللبد يدخل ولكن القلنسوة لا تدخل. ولو تعددت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب تدخل أجمع. افرض ان هذا الانسان الذي ما كان له متعدد كان له ثياب متعدده متعدد اخت خواتيم متعدده افرض مصاحف متعدده متعدده وهكذا افرض هذه متعدده كان فكيف نعمل بها؟ قال ما وردت الروايه بلفظ المفرد وما وردت الروايات بلفظ المفرد فيقوى احد منها، وهذا الواحد ما كان اكثر استعمالا له الميت ياخذه، واذا تساوى استعماله لتلك الاشياء المتعدده فاما انه نقول بان المحبوب يختار واحدا منها، واما انه يجهر قوعه ويخرج واحد ويعطيها للمحبوب. ولو تعددت هذه الاجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب تدخل اجمع، وما كان بلفظ الوحدة كالسيف والمصحف يتناول واحدا، أي المحبوب محبوب يتناول واحدا، ويختص أي يختص المحبوب ويختص ما كان يغلب نسبته إليه أي إلى الميت، فإن تساوت النسبة أي كان يستحملها جميعا على خط سواء، فإن تساوت تخير الوارث أحدا منها على الأقوى، هذا القول الأول والقول الثاني ويحتمل القرعة. قال والعمامة من جملة الثياب فتدخل المتعددة، فإذا العمامة من جملة الثياب وإذا كانت متعددة كلها تعطى للمحبوب، والعمامة من جملة الثياب فتدخل المتعددة، وفي دخول حية السيف وجفنه وسيوره وبيت المصحف وجهان. المراد من حلية السيف وتلك الزينة الملحوظة عن الزيف للسيف، والجفن بمعنى الغم، والسيور هو ذلك الحبل الذي به يقطعه الإنسان أو يضعه على عاتقه. هذه المسائل الجفن والسيور والزينة هل تدخل في السيف؟ وكذلك بيت المصحف هل يدخل مع المصحف؟ يعني يبقى الولد الأكبر بالإضافة إلى المصحف وإلى السيف ما يرتبط بالمصحف والسيف. قال وجهان، الوجه الأول أنه لا يعطى له في اعتبار عندما تقول الرواية يعطى السيف، لا معنى لأنه نقول أنه يعطى غمز السيف، أيضا عندما يقال أنه يعطى المصحف قبله كان ذلك المصحف ذلك البيت من المصحف كان من الذهب، قبل إشكال ولا شبه أن قيمته غالية. الروايات التي تشير إلى المصحف لا تشير إلى بيت المصحف، فإذا من هذه الناحية المصحف لا يشمل بيت المصحف، والسيف لا يشمل زينة السيف ولا يشمل غمز السيف ولا يشمل سيور السيف. هذا بحاق اللفظ، يعني من حاق اللفظ لا يستفاد ذلك المعنى. أما عرفا عندما نأتي إلى العرف عندما يقال القرآن يعني يقال القرآن وبيت القرآن ومكان ذلك القرآن، عندما يقال السيف يعني السيف ومكان السيف وهو الغيب. فإذا الوجهان العشران من هاتين الجهتين. قال وفي دخول حلية السيف وجفنه وسيوره وبيت المصحف وجهان، من تبعيتها هذه المسائل الحلية والجفن والسيور والبيت من تبعيتها لهما أي للسيف والقرآن عرفا فإذا تدخل، وانتفاعها هذه المسائل هذه عطف على تبعيتها وانتفاعها عنهما أي عن المصحف والسيف حقيقة فإذا لا تدخل. فقال والأقوى دخولها أي أنها المسائل تدخل مع السيف ومع الصحاب ولا يشترط بلوغ الولد. طبعا الحمد لله رب العالمين.